تفضلوا. عزم الله أجركم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما هي العادة في الليلة الأولى، نتوجه أولا إلى جميع المسلمين بالتبريك في بداية عام هجري جديد. نحن غادرنا اليوم هذه الليلة بحسب الظاهر يعني العام الهجري 1439، ومن المفترض أن يكون يوم غد، على ما نشوف الليلة شو بده يشوفوا بالهلال، من المفترض أن يكون يوم غد هو بداية عام 1440 للهجرة. طبعا بداية عام جديد، عام هجري جديد للمسلمين وللأمة الإسلامية وللشعوب الإسلامية، هو مفصل وبداية لمسؤوليات وتحديات ومخاطر وأعباء وامتحانات وابتلاءات نعيشها على كل حال، وتنتقل معنا من عام إلى عام. على كل، أبدأ من هنا، مبارك للمسلمين جميعا بداية العام الهجري الجديد والسنة الهجرية الجديدة 1440 للهجرة. أيضا بمناسبة دخول شهر محرم وبدء الليالي العشر لمناسبة ما جرى في يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، وما يرتبط بأحداث تلك السنة والمصائب التي جرت على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبنات رسول الله، وعرض رسول الله، ولحم رسول الله، ودم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى سيد الشهداء حفيد رسول الله أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا هي مناسبة للعزاء وللمواساة. نتوجه جميعا إلى حفيد الحسين عليه السلام، إلى بقية الله في الأراضين، إلى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لنعبر له عن مواساتنا وعن حزننا وعن مشاركتنا له في أحزانه وفي كل الذكريات التي تثور هذه الليلة في عقله الشريف وفي قلبه وفي روحه وفي عاطفته، ليبكي جده الحسين بدل الدموع دما. وأيضا نتوجه إلى صاحب العزاء الأصلي، إلى جد الحسين عليه السلام، لأنه في هذه الليالي صاحب العزاء الأصلي هو أولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جد الحسين الذي كان يقول حسين مني وأنا من حسين، ومع رسول الله وبعد رسول الله أصحاب العزاء هم أبواه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. نتوجه إلى هؤلاء، إلى أئمتنا الأطهار، إلى كل محبي أهل البيت عليهم السلام على امتداد العالم من جميع المسلمين، أيضا لنشاركهم ويشاركونا هذه المشاعر وهذه المواساة وهذه الأحزان، وأيضا لنحيي سويا هذه المناسبة المعطاء دائما على طول التاريخ وإلى قيام الساعة، التي تتجدد دائما وتعطي في الفكر وفي المسار وفي الخيارات وفي العاطفة وفي الأخلاق وفي القيم وفي الإرادة وفي الحماسة وفي العزم وفي الإصرار على مواصلة الطريق أيا تكن الصعوبات. أنا في الليلة الأولى أود أن أتكلم قليلا عن الهجرتين، يعني حديثي هو قسمان بما يتسع له الوقت. القسم الأول الحديث عن الهجرتين النبوية والحسينية، هجرة النبي من مكة إلى المدينة وهجرة الحسين من مكة إلى كربلاء، وكان العنوان إلى الكوفة ولكن الحقيقة كانت إلى كربلاء. وأتحدث قليلا عن هاتين الهجرتين مع بعض العناصر التشابه والمقاربات، وليس كل العناصر لأن الوقت لا يتسع. والقسم الثاني انطلاقا من القسم الأول، مسؤولياتنا اتجاه هذه المناسبة وهذه التضحيات وهذه الإنجازات التي حققها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، ومنها هجرته، وما حققتها حركة الحسين في كربلاء وإلى كربلاء. بالعودة إلى زمن الهجرة النبوية، كلنا يستحضر على المستحضر سواء الأشهر الأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. في مكة بعد 10 سنوات من الدعوة العلنية وصل النبي لمحل خلاص، يعني صار واضح أنه مكة لم يعد فيها أي هامش متاح لتبليغ الإسلام وتبليغ الدعوة الإلهية، ما في أي فرصة، لا يسمح للنبي بأن يتكلم مع أحد، حتى إذا تكلم مع أحد هذا الأحد يلاحق ويعمل على تبديل قناعاته، وإذا ما بدل قناعاته يضرب ويهان ويشتم ويفتن عن دينه. فرص الحركة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت شبه معدومة. المؤمنون الذين آمنوا به، المؤمنون الأوائل في مكة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله عليهم، كانوا ما بين مشرد ومهجر ومستضعف ومهدد بالقتل، وعددهم عدد متواضع، وطبعا أغلبهم بدأوا بالخروج من مكة. من حماة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة واحدة فقد حاميين مهمين جدا، هما أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، عمه الذي حماه ودافع عنه ومنع عنه قريش وعدوان قريش وتفاهات وسفاهة قريش، وزوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. كانت خسارة كبيرة لحركة الدعوة النبوية. من حيث المجموع الظروف والشروط والأوضاع والأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ جديا يفكر بالبديل عن مكة. طرق أبواب مدينة الطائف، طائف بلبنان كلنا نعرف طائف طائف، نقوله اتفاق الطائف، ونسبة على مشان الشباب نسبة لمدينة في الحجاز بالقرب من مكة اسمها مدينة الطائف. ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالبا منها النصرة والحماية والعون، فرفضته وآذته وسلطت عليه صبيانها وسفهاءها يرشقونه بالحجارة. البديل الآخر الذي توفر هو مدينة يثرب التي أصبحت فيما بعد المدينة المنورة، أو عندما نقول المدينة بالمطلق نحن في الأدبيات الإسلامية في الأمة الإسلامية طوال التاريخ، الآن عندما نقول المدينة أو مكة والمدينة يعني مدينة يثرب، أصبحت هذه الكلمة علم لمدينة يثرب وباستحقاق. أهل يثرب والذين كان أغلبهم من الأوس والخزرج، والأوس والخزرج بالمناسبة قبيلتان يمنيتان، أي بس خلوها بالذاكرة، قبيلتان يمنيتان يعني قريش الحجازية القرشية، فعلت ما فعلت بالنبي وأصحابه ومن آمن به، والمدينة اليمانية إن صح التعبير بأهلها وسكانها هي التي بادرت إلى رسول الله وآمنت بدينه وبنبوته وبدعوته وبايعته على الطاعة وعلى الحفظ وعلى الصون وعلى العون وعلى النصرة، وثبتت بيعتها على مرحلتين وقدمت كل مواثيقها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي يتحفز على كل للذهاب إلى البديل. توفر البديل الذي هو المدينة جعل قريش تستعجل قرارا كانت تتردد في اتخاذه. إن هم في صلة قوية بين توفر البديل وبين قرار قريش بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش كانت دائما تفكر، يعني لما منقول قريش يعني مين إخواني وأخواتي؟ يعني أبو سفيان، أبو جهل، أمية بن خلف، الحكم، الوليد بن فلان، فلان، هو هني هو دي قريش يعني. كان هي عبارة عن مجموعة قبائل لها زعماؤها ويشكلون علية القوم وأصحاب القرار في قريش. قريش هي اسم، هي قبيلة اسم كبير لمجموعة قبائل. طبعا بنو هاشم كانوا من قريش، بنو أمية من قريش، بنو مخزوم من قريش وهكذا. هم كانوا مترددين في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفكرة ما كانت جديدة، قتل النبي لم تكن فكرة نشأت سنة الهجرة، بل كانت فكرة موجودة، لكن كانوا مترددين وخائفين، خائفين من ردة فعل بني هاشم، خائفين من أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وردة فعله التي ستكون عنيفة وقاسية جدا، خائفين من مجموعة أمور، وكانوا مفترضين أنه ما في مشكلة. حتى الآن ما زال هذا النبي تحت السيطرة ونستطيع أن نقتله ساعة نشاء، نستطيع أن نقتل أصحابه ساعة نشاء، فهو ما زال في القبضة وتحت السيطرة. أنا أعتقد أظن أن توفر البديل في المدينة، وهذا الأمر لم يكن مخفيا لأن في المدينة كان هناك من يتعاطف مع قريش، بدايات حركة النفاق في المدينة، وأيضا كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم يغادرون مكة إلى المدينة. طيب ما هو دي رايحين، لوين رايحين؟ قريش كانت تعلم أنهم ذاهبون إلى المدينة، وأن في المدينة من يستقبلهم ومن يؤويهم ومن يقدم لهم المسكن والمال والحماية. إذن هون صار الموضوع خطر. إذا سمحنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج والوصول إلى المدينة سنكون أمام خية جديدة وخطرة. ولذلك هم بادروا وحسموا أمرهم، لأنه في كمان مجموعة عوامل انتهت، منها وفاة أبي طالب، منها ما عاناه الهاشم بنو هاشم في شعاب مكة، منها خروج أغلب صحابة النبي من مكة قبل هجرته هو، فإذا ما عاد في حدا مع النبي إلا القليل، خلي هلا نبطش به ونقتله. ومع ذلك هم يعني حبكوا العملية بشكل كتير متقن، ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. هم اللي عملوه مكروا خطة متقنة ومحكمة. شو الخطة المتقنة والمحكمة؟ كانت أنه يأتون من القبائل والعشائر، هلأ بعض كتب السيرة بتقول 10، بعض كتب السيرة بتقول 15، بعض كتب السيرة بتبالغ أكثر، لكن بين 10 وال15 عدد معقول. أن يؤتى من كل عشيرة أو قبيلة بشاب، شوفوا شاب، أولا العدد، أنه القاتل لن ينتمي إلى قبيلة واحدة وإنما إلى 10 قبائل. اثنين، القاتل بده يكون شاب مميز في قبيلته عند أهله حتى لا يسلموه لبني هاشم بعدين ويعملوا مصالحة، بينما إذا شاب شاب عفوا مميز في مقتبل العمر فبالتأكيد أهله حيتمسكوا فيه، عشيرته حتتمسك فيه، ما حتعطيه لبني هاشم. ويذهبون سويا، بيكونوا حاضرين سوا، وبيروحوا من الليل، هم طبعا بدهم يقشعوا، فالعملية الاغتيال المخطط لها هي بين الطلوعين أو قبيل طلوع الشمس. فيذهبون من الليل حتى يمنعوا دخول أحد إلى بيت النبي أو خروج أحد من بيت النبي حتى لا يخرج النبي ويفوتهم الأمر، وأن يدخلوا عليه دفعة واحدة وأن يضربوه ضربة رجل واحد ليضيع دمه بين القبائل، إن حتى لا يقال أن سيف العشيرة الفلانية وصل إلى جسد رسول الله قبل سيف العشيرة الفلانية فتتحمل مسؤولية منفردة مثلا أو مسؤولية أكبر. شو قديش كان الموضوع متقن، كان موضوع متقن. وبالفعل هم حاصروا بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه، الوحي متصل، أطلع نبيه على خطة قريش فصار عنده علم، وأمر نبيه بالخروج من مكة. قال له هلأ صار لازم تطلع، وكان النبي بعده بمكة رغم كل الظروف الصعبة اللي كانت بمكة، وأمر نبيه بالخروج من مكة. وهي طبعا نقطة بدي أرجع لها بعد شوي. طيب بده يعمل ساتر، يعمل ساتر انه كيف هذا الامر بده يتوفر. هلا ممكن حدا يخطر بباله انه ما بيقدر يحط شيء مخدي ويغطيها مثل ما بيعملوا بالافلام يعني، ويغطيها مثلا ببطانية او شيء، بينخدعوا الجماعة وبتقطع الحكاية. هذا ما كان بيقطع كمان. شوفوا، يقال انه عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علي عليه السلام أن يبيت في فراشه، هو قال له: أو تسلم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لا أبالي. لما الأمير بات في فراش النبي، الروايات بتقول أن الأمير كان يضل يتشقلب شمال ويمين شمال ويمين، يهدى يرجع يقلب على شماله يرجع يقلب على يمينه، حتى في بكتب السيرة بيقول: وكان يتضور كمن يتضور جوعا. كيف بيسوي يقلب شمال ويمين؟ ليعطي الإيحاء بأنه إيه، في واحد حقيقة نايم على هذا الفراش، لا ياخذ النبي الوقت الكافي للخروج من مكة. طيب، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وبقية القصة بتعرفوها. عندما دخلوا بعد يعني طلوع بين الطلوعين، كان بعد في يعني بداية هيك ضوء، وكشفوا تقدموا إلى الأمام وكشفوا عن الغطاء، وقام علي عليه السلام من الفراش، أخذ سيف أحدهم ووقف في وجهه بين هلالين، يعني اللي بتشوفوه بفيلم رسالة ناقص بهذا المشهد. انه كشفوا الغطاء هذا علي وقف الموضوع. لا ما وقفش، هم بالليل ما هم مش عارفين مين، فاخذ سيف احدهم ووقف ورماه ارضا وصرخ فيهم فعرفوا انه علي، فقالوا له خلاص انتهى الموضوع وقف، لان هم ما بدهم يقتلوا علي، كانوا بدهم يقتلوا النبي صلى الله عليه واله وسلم. على كل هذه الحادثه، فكانت كان القرار بالخروج من مكة وصارت الهجرة. لما نجي إلى هجرة الحسين عليه السلام كمان بنلاقي في عناصر مشابهة، في عناصر مشابهة. إذا بوقف بس باخذ العناصر من عند هجرة النبي اللي حكيتهم، بس باخذ فيهم خلاصة وبنقول الحسين عليه السلام. أولا أن قريش اللي قلت مين هي قريش؟ أبو سفيان وأبو فلان وأبو فلان. طبعا أبو جهل وقتها كان مقتول حتى ما يصير لبس، لأنه قتل في بدر، حتى ما ينقال أنه أبو سفيان وأبو جهل. لا، كنت عم بقول من هي قريش؟ هي أبو سفيان وأبو جهل وأمية بن خلف وفلان وفلان، بعض هؤلاء قتلوا في بدر، لم يكونوا موجودين عشية محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس أبو سفيان كان موجود وآخرون. هم أخذوا قرار يقتلوا النبي، هذا واحد مكة، يعني في مكة. اثنين، أن النبي خرج إلى المدينة لأنها هي البديل الوحيد المتاح المناسب، لكن في شيء بالمدينة أنها هي التي أرادته، وهي التي قبلته، وهي التي دعته، يعني النبي لم يفرض نفسه على المدينة ولا على أهل المدينة. هذا له علاقة بالأدب، له علاقة بأخلاقيات الحركة الإسلامية، له علاقة بالنبوات. النبي ما فرض حاله، ما راح فرض حاله ودخل إلى المدينة وقال لهم اصطفلوا، أنا جيت عندكم شوفوا اقتحموني. مين عزمك؟ مين دعاك؟ هم عزموه، هم دعوه، هم ألحوا عليه. ولذلك في كان بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وأخذ منهم العهود والمواثيق بعدين مشي. إذن المدينة التي هي أرادته وهي التي استقبلته. والنقطة الثالثة أنه القرار الإلهي بأن يخرج محمد حيا، أن يبقى محمد على قيد الحياة. ليه؟ من أجل إبلاغ رسالة، من أجل إكمال الدين، لأنه كان بعده الدعوة في منتصف الطريق أو أقل من منتصف الطريق، من أجل إبلاغ الدين وإكمال الدين وتحقيق المشروع الإلهي الذي يشكل محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين فيه. طيب، ولذلك كان القرار يطلع النبي ويبقى على قيد الحياة، وطلع النبي والتزم، كان هذا تكليفه. الله، هون للي بيحكوا عن الشهادة وعشق الشهادة، في تلك الليلة كان هناك عشاق للشهادة، ولكن الحاكم هو أداء التكليف، هو تحمل مسؤولية رسالية. وفي نهاية المطاف النبي وصل إلى أهدافه. ننقل للحسين عليه السلام. حسين عليه السلام خرج من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى الكوفة. أيضا قريش التي كان يمثلها سنة 60 للهجرة بنو أمية، وكان يمثل زعامتها حفيد أبي سفيان. زعيم قريش اللي أخذ قرار يقتل النبي هو أبو سفيان، وزعيم قريش اللي أخذ قرار يقتل حفيد النبي هو حفيد أبو سفيان. شوفوا من لا يعني أكيد مش صدفة، يعني مساران متصارعان، النبي وأبو سفيان والمعركة مع الحفيد والحفيد. هذا الحفيد يحمل نفس مشروع النبي، وذاك الحفيد يحمل نفس مشروع أبي سفيان. ألا مع احترامنا لبعض الاختلافات المذهبية حول تقييم أبو سفيان ومعاوية وبني أمية ومشاكل، لكن هذه الحقيقة التاريخية يعني. طيب، ولذلك كان قرار قتل الحسين من البداية لإنهاء المواجهة، حسم المعركة. الرسالة إلى والي الأمويين في المدينة المنورة: خذ البيعة من الحسين، فإن أبى فاضرب عنقه. 3 أسطر. هلا والي المدينة ما طلع معه يقتل الحسين، يعني تلكأ، خاف، كان عنده حساباته. بكل الأحوال الحسين عليه السلام خرج إلى مكة. في مكة، موجود في كتب السيرة، أرسل يزيد إلى مكة عددا كما يقولون من جلاوزته، يعني رجال أشداء مجرمين قتلة ما عندهم أهمية لا للكعبة ولا للمسجد الحرام ولا للحرم ولا لمكة ولا لدماء المسلمين ولا لدم ابن بنت ولا لدم ابن بنت رسول الله. ولذلك هو اختار جلاوزة، الناس خلص مقفلين منتهيين، ما بعت أشخاص عسكر عادي يعني ليقتلوا الحسين، وقال لهم اقتلوا الحسين ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة. قرار القتل محسوم، يا بتبايع يا قتل. القتل في المدينة، خرج الحسين ونجا منه. فجاء قرار القتل في مكة، فخرج الحسين وقطع كما يقولون، أنه عمل الترتيبات المناسبة من الناحية الشرعية لعباداته هناك حتى ما نفوت بنقاش حول الحج والعمرة ومشاكل، وخرج إلى الكوفة. إذن أولا قرار القتل، ما في شيء تاني، ما في خيار تاني. نقطة تانية كمان بالمقاربة، الحسين عليه السلام خرج إلى الكوفة. طيب هلا نحن بكل سنة بس نقرأ تعزية، والإخوان بيقروا سيرة والخطباء بيحللوا السيرة، فكلاتنا بنتساءل طيب ليش راح على الكوفة يعني؟ طيب ما هي الكوفة وتاريخ الكوفة وتجربة الكوفة. طبعا هذا لم يكن خافيا على الحسين عليه السلام، ما هذا إجا ابن عباس وقال له إياه، وإجا أخوه محمد بن الحنفية وقال له إياه، وإجا ابن عمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب زوج السيدة زينب عليه السلام وقال له إياه. طيب ما إذا هم بيعرفوه، ما الحسين كان بيعرف أكثر منهم هذه الحقائق التاريخية القريبة. ولكن بحسب الظاهر، يعني بدناش ناخذ الأمور على ما هو أعمق، الكوفة هي المدينة الوحيدة في العالم الإسلامي التي أرسلت للحسين وبايعت الحسين وطلبت منه أن يأتي إليها وعاهدته على النصرة وعلى الوقوف إلى جانبه، بينما المدينة تركته يخرج. وأهل المدينة، الحسين ما ظهر سر، كان أهل المدينة كلهم حسوا الحسين طالع. مكة كلها كانت إجت ودعت كثير من نخب القبائل والعشائر وكذا، اجوا ودعوا الحسين لما طلع، لما مشي ما طلع سار من مكة. من مكة طيب لا المدينة ولا مكة ولا دمشق ولا مصر ولا أحد ولا اليمن وقتها. طيب ما الكل كانوا بيعرفوا، لأنه في فاصل زمني كان بين موت معاوية وخروج الحسين من مكة في عدة أشهر، ووصل الخبر إلى كل بلاد المسلمين، ما حدا بعت له أن أقبل يا ابن بنت رسول الله، فإن لك في مدينتنا جندا مجندة، ما حدا بعت له. الوحيدة على مستوى العالم الإسلامي اللي بادرت، المدينة الوحيدة التي بادرت إلى الحسين، مش هو بعت له بالأول، هم بادروا. وأصلا هم كانوا دائما يكاتبوه في حياة أخيه الحسن عليه السلام وكان يرفض، وبعد شهادة الإمام الحسن بال10 سنوات من إمامة الحسين كان أهل الكوفة دائما يبعثوا له وهو ما يقبل. طبعا ده بحث حكينا عنه بالسنوات الماضية، أنه ليش بزمن معاوية ما قام، بعد موت معاوية قام، له تحليله. فالكوفة هي التي بادرت، وعندما بادرت قامت الحجة و تنجز التكليف، ثم هذه هي الفرصة الوحيدة المتاحة على مستوى الأمة. وين يروح الصحراء؟ شو بيعمل بالصحراء؟ ما بيغير شيء. ممكن بالصحراء يحافظ على حياته الشخصية، بس الحياة في الصحراء بعيدا عن الناس وعن هموم الأمة وعن مسؤولية الأمة وعن مستقبل الإسلام والأمة، وأشبه بالموت، الموت حتف أنفه على الفراش. ذلك ذهب إلى الكوفة، وأيا تكن الاحتمالات العقلية يعني بحسب محللي ذاك الزمان التي تنتظره في الكوفة أو على طريق الكوفة، الحسين عليه السلام كان جاهزا لها، ولكن الحسين لم يفرض نفسه على أهل الكوفة. كمان هاي من شان تجربة، مثل موضوع المدينة، الحسين لم يفرض نفسه على أهل الكوفة. وعندما وصل إلى كربلاء كما تقول السيرة، وجوا حاصروه منعوه، أخرج حاججهم وأخرج إليهم رسائلهم وكتبهم والتوقيعات أن أقبل إلينا يا ابن بنت رسول الله، وبيعتهم للحسين عليه السلام، وهم قعدوا يتنكروا لهذا الأمر. وحتى في كربلاء تكتب كتب السيرة بأن الحسين عليه السلام قال لهم طيب اسمحوا لي أن أرجع إلى مدينة جدي أو أذهب إلى مكان آخر، ما سمحوا له. هو بيعرف أنه ما في خيار يرجع، ولكن أيضا لإتمام الحجة عليهم لأنه لا يريد أن يفرض نفسه على أحد. طيب كمان عمل خيار أنه طيب افتحوا لي طريق أذهب إلى الكوفة وشوف أهل الكوفة بدهم إياني ولا ما بدهم إياني. مين يعني؟ عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد، يعني ديمقراطيين وبيفتحوا خيارات؟ كان الأمر محسوم على هذا الصعيد. إذا اختيار الكوفة كانت هذه هي حيثيته. النقطة الثالثة، هون المقاربة بتختلف. الهجرة النبوية بحسب هدفها الذي هو إكمال الدين وإبلاغ الدين وإقامة الدين وتحقيق المشروع الإلهي الذي كان هدفها إقامة الدين وإكمال الدين وتحقيق المشروع الإلهي، كانت تفترض أن يكون رسول الله حياً وأن يخرج حياً من مكة. في المقابل أيضاً بحسب الظروف والأوضاع والتطورات والتهديدات والمخاطر، وهذا انحكى فيه بالسنوات وبكل سنة بينحكى فيه، وعادة إن شاء الله الإخوان بيحللوا أكثر، بس أنا أكتفي بالإشارة، أن حفظ الإسلام وبقاء الإسلام وبقاء القيم الإسلامية وبقاء دين الإسلام وبقاء هذا الإسلام حاضرا قويا في الأمة وفي ثقافة الأمة وفي حياة الأمة أمام المشروع الذي كان يقوده يزيد بن معاوية في إعادة الأمة إلى الجاهلية، كان يتوقف على أمر واحد هو مواجهة الحسين عليه السلام. ولذلك كان خيار الحسين هو المواجهة، وكانت الشهادة بحسب المعطيات والظروف والأعداد والأسباب وإلى آخره، لتكون شهادة الحسين عليه السلام كما حياة النبي، شهادة الحسين هي التي تحفظ الإسلام وهي التي تبقي الإسلام وهي التي تحيي الإسلام، لأنها هي التي كشفت المشروع الآخر اللي طلع يقول يخاطب أشياخه في بدر، يستشهد بالشاعر الذي يقول ألا ليت أشياخي ببدر شهدوا، ليكشف حقيقة المشروع الجاهلي القرشي الذي يقف ويسيطر على الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية، وليكشف زيف المنافقين ويسقط شرعية هؤلاء، لأنه في كتار ناس كانوا مخدوعين ويصدقون أنه في أحسنت هلا من صلحها في إخوان صلحوا لي معاكم حق هلا على التعب كل شيء بيصير، أنه أبو جهل صحيح مات ببدر، بدر كان بعد الهجرة مو قبل الهجرة، يعني هاي من أوضح المعلومات، لكن على كل لازم الواحد ينسى ليضل متواضع مش هيك؟ فلا أبو جهل كان بالمؤامرة، كان أبو جهل وكان أمية بن خلف وكانوا كلهم. شكرا للإخوان اللي بعتوا الملاحظة. فدماء الحسين عليه السلام كشفت، أسقطت شرعية المشروع الآخر، هزت الأمة، هزت وجدان الأمة، استنهضت الناس، قامت الثورات ووضعت المشروع على طريق الزوال. هي المفارقة بين الهجرتين. الإسلام في مكة في المدينة كان يطلب حياة رسول الله وكان المطلوب في كربلاء دماء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثيرون يفسرون أنا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. لكن في نهاية المطاف، مثل ما حكينا عن الهجرة النبوية، أيضا هنا في نهاية المطاف كلا الهجرتين حققت أهدافها. إذا كان هدف الحسين عليه السلام، إذا كان هدفه بقاء الإسلام وإحياء الإسلام والدفاع عن الإسلام وإسقاط المشروع الآخر، طوال التاريخ هذا الهدف تحقق، واليوم اللي نحن عايشينه هذا الهدف تحقق. وين أبو سفيان؟ وين أبو جهل؟ وين يزيد؟ وين المشروع الأموي؟ وين الجاهلية؟ وين الإسلام؟ وين المسلمين؟ وين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يصدح باسمه كل يوم 5 مرات على جميع مآذن الكرة الأرضية؟ مو مكة والمدينة والحجاز وبلاد الشام والعراق، بأمريكا اللاتينية وبأمريكا الشمالية وبأوروبا وبأستراليا وبآسيا وبأفريقيا، ينادى بأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي كان المشروع الأموي يريد أن ينهيه وأن يقضي عليه، لاعتبارات عقائدية، لاعتبارات أموي هاشمي، لاعتبارات قرشية، لاعتبارات جاهلية البتكونية. على كل حال احنا هاي أنا هذا القسم الأول ناخد منه ناتج لننتقل للقسم الثاني، وهو أنه اليوم لما نجي نحن في بداية محرم جديد نريد أن نحيي هذه المناسبة، مناسبة هذا الجهاد، هذا الإيثار، هذه التضحيات، هذه الدماء، هذه الملحمة العظيمة التاريخية، كيف ننظر إليها وما هي مسؤوليتنا انطلاقا من الهدف، انطلاقا من المعطيات. لما عم نقول الهدف هو هدف الحسين عليه السلام الدفاع عن الدين، بقاء الدين، إحياء الدين، بقاء الإسلام، إحياء الإسلام. شو يعني الإسلام؟ يعني الإسلام المفاهيم، معتقدات، تعاليم، الأحكام، القيم، الروح اللي بتصيغ الإنسان كفرد، والحياة، حياة المجتمع، المجتمع كله. الإسلام الدين الإلهي يعني ما فيه خير الناس وصلاح الناس في الدنيا والآخرة. الحسين أراد لهذا الدين أن يبقى وأن يستمر، طبعا ليس فقط في الكتب، وإنما في حياة الناس، في ضمائرهم، في مشاعرهم، في أحاسيسهم، في أقوالهم، في عقولهم، في قلوبهم، في سلوكهم، في حياتهم، في كل مجالات حياتهم. اليوم لما نحن بدنا نجي نحيي هاي المناسبة، يجب أن يكون هذا الهدف حاكما على كل أشكال إحيائنا للمناسبة. هون أنا حفوت على البحث الجديد الثاني، يعني يجب أن يكون هذا الهدف حاكما. يعني نحن ليش عم نحيي المناسبة؟ مش بس لأهداف يعني إلى علاقة بالجانب العاطفي، أو والله بتكريم الحسين عليه السلام على المستوى الشخصي. الحسين على المستوى الشخصي قدم حياته ودمه وعروقه وعرضه وعائلته وأولاده وماله وكل شيء من أجل هذا الإسلام. إذن هو بده إيانا نحيي هذا الأمر. أئمتنا بعد الحسين عليهم السلام لما أمرونا بإحياء هذا الأمر، أي أمر؟ وأمر الإسلام، أمر الدين الذي استشهد من أجل الحسين عليه السلام. معيار النجاح والفشل له علاقة بهذا الهدف. يعني لنختصر الطريق بدي أقول يجب أن يكون هدفنا في كل مكان، في كل البلاد التي نحيي فيها شعائر عاشوراء ومناسبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يجب أن يكون هذا الإحياء دعوة إلى الإسلام وإلى قيم الإسلام وإلى أخلاق الإسلام وإلى تعاليم ومفاهيم الإسلام. دعوة إلى الدين الذي كانت من أجله كربلاء، دعوة إلى القيم التي استشهد من أجلها الحسين في كربلاء. هذا يجب أن يكون حاكما. لا سمح الله لو كان إحياؤنا لهذه المناسبة يؤدي نتيجة الشكل أشكال الإحياء أو نتيجة المضمون الخاطئ الذي نقدمه يؤدي إلى إبعاد الناس، إبعاد الناس أعم من مسلمين وغير مسلمين، يؤدي إلى إبعاد الناس، يؤدي إلى إبعاد الأجيال الحاضرة بعد 1380 سنة من شهادة الحسين عليه السلام، إلى إبعادها عن الدين والقيم الدينية والثقافة الدينية والالتزام الديني وقيم الإسلام، منكون نحن بالصف الثاني، منكون عم نشارك في خدمة الهدف الذي خرج الحسين عليه السلام ليقاتله وليواجهه. بعتقد الفكرة صارت واضحة. وهذا الأمر شو يعني يجب أن يكون حاكما؟ يعني لما بنجي للكلام اللي بنحكي، لما بنجي للسلوك اللي بنمارسه تحت عنوان المناسبة، تحت عنوان المناسبة لازم نكون كتير حساسين، مش شوي حساسين، إنه هذا اللي عم نحكيه، هذا اللي عم نعمله، هذا شكل الإحياء اللي عم نمارسه، هذا يخدم هدف الحسين وقضية الحسين وتعاليم الحسين وقيم الحسين أو لا. موضوع مو موضوع شخصي، مو موضوع عصبيات، مو موضوع طائفي، مو موضوع بس تقاليد وعادات، إله علاقة بالهدف. نحن أمرنا بإحياء هذه المناسبة لتحقيق هدف وليس للانقضاض على هذا الهدف. هون بيجي عنوان بيحكوا مراجعنا وفقهائنا لما بينسألوا عن الشعائر الحسينية. خلي الموضوع نحكيه بأول ليلة ونخلص مشان بقية الليالي نروح على الموضوعات التانية. باعتبار دائما في سجال مع بداية كل موسم بلبنان، بالعراق، بإيران، بأفغانستان، بباكستان، وإن مكان في إحياء لهذه المناسبة بيصير خلافات وسجالات، إنه هل نعتمد هذه الشعائر أو لا نعتمد هذه الشعائر، هل نعتمد هذا الشكل أو نعتمد ذاك الشكل. هلا بمعزل عن المضمون، في عنوان عادة مراجعنا لما بيجي بيقولوا هيدا حرام أو هيدا حلال. طيب لما بيقولوا حرام خلاص، بس في بعض الأشكال حتى لما بيقولوا إن بالعنوان الأول حلال شو بيقولوا؟ وكل مراجعنا المعروفين الحاليين والسابقين إلا إذا كان مسيئا للإسلام أو موهنا للمذهب، لأنه بالنهاية اللي عم يحيي هاي المناسبة شيعة، ناس حيتطلعوا قولوا أوف ليكوا هو الشيعة كيف؟ ليك شو بيعملوا هو الشيعة؟ إذا كان هذا العمل موهنا للمذهب الإسلامي الذي ننتمي إليه كشيعة يصبح حراما، وإذا كان العمل مسيئا للإسلام كإسلام بمعزل عن الانتماء المذهبي يصبح حراما. وهذا عنوان موجود عند كل مراجعنا وكل فقهائنا، ما حدا مختلف مع التاني بهذا العنوان. نعم لما بيروحوا على التطبيقات العالم تختلف بالتطبيق، انه هذا النوع من الشعائر هل يسيء الى الاسلام او لا يسيء الى الاسلام، هل هو موهن للمذهب او ليس موهن للمذهب، هل هو مسيء للتشيع او ليس مسيئا للتشيع. فكل واحد بيقعد بشخص ساعتها مثل ما بده. المشكلة هون هي بالتشخيص، المشكلة مش بالحكم، المشكلة مش بالفتوى. بالفتوى مراجعنا موجودين. هذا شوفوا ما بده لا اجتهاد ولا واحد دارس بالحوزة العلمية ولا شيء. هلأ رجعوا على بيوتكم، إذا حدا عنده كمبيوتر أو عنده رسالة عملية بتلاقوا بكل الرسائل العملية هذا العنوان موجود اللي اسمه ألا يكون موهن المذهب، مش بس بموضوع الشعائر، بكتير شغلات. هلأ مراجعنا الأحياء الله يطول أعمارهم من النجاف لقوم إلى كل الأماكن، تيجي استفتاءات من كل أنحاء العالم، الناس العايشين بأوروبا، العايشين بأمريكا، هل يجوز لنا أن نفعل العمل الفلاني؟ له علاقة بالتجارة، له علاقة بالبنك، له علاقة بنظام السير، له علاقة بالوظائف، ما له علاقة بالشعائر الحسينية. فبعض المراجع بيقولوا حرام، وبعض المراجع بيقول هذا بحد ذاته حلال إلا إذا كان موجبا لوهن الإسلام والمذهب، بصير حرام. يعني هاي قصة وهن المذهب والإساءة للإسلام مش بس له علاقة بموضوع الشعائر الحسينية، له علاقة بكتير أسئلة في حياة الناس. طيب كيف يعني؟ خلينا ناخذ مثل من نفس الشعائر لنستفيد من الوقت. اليوم ناخذ مثل ما بعتقد لازم يكون عليه خلاف. وحتى الآن أنا لم أجد جهة معتبرة علميا ومرجعيا وفقهيا واجتماعيا تتبنى هذا الشكل، ولذلك حاحكي عنه وما احكي عنه سابقا. انه يا خي هاي قصة الكلاب والحبي والنباح. قلنا بنيجي نحن هلا، مش ما بنيجي نحن، بيجي حدا باليوم بكربلاء مثلا انه بده يروح بيجي بين الحرمين، بده يفوت على مقام الحسين عليه السلام، فما بيمشي على رجليه، بينزل وبيحبي بيمشي مثل اجلكم الله الكلب. ولما بيوصل على باب المقام ببلش ينبح، ولما يوصل على مدخل قريب من الضريح يعلو نباحه، ينبح مثل الكلب. طيب هذه هذا هلا هن بسموها شعيره، هي مو شعيره، هذا الاسلوب. نحن قاعدين شو بدنا بمراجعنا؟ نحن ناس من هالناس. هل هذا يليق بالاسلام؟ طيب منروح على المذهب، هل هذا يليق بمذهبنا بالتشيع؟ هل هذا يليق بنبينا؟ هل هذا يليق بأهل بيت نبينا؟ هل هذا يليق بصحابة النبي، بمسلمي الصدر الأول، بالمسلمين طوال التاريخ، بوضعنا الحالي؟ نحن اللي شعار كربلاء هيهات منا الذلة، نحن اللي منثقف بعضنا ومنثقف ناسنا ومنثقف حالنا على أننا نبذل دمنا من أجل كرامتنا. كيف هذا المشهد؟ حسين عليه السلام اللي أنت عم تحبي رايح لعنده بيقبل هيك؟ بيقبل هاي الممارسة وهذا السلوك؟ طبعا أنا ضربت مثل واضح إن هذا مش لازم حدا يناقش فيه، وإن كان في حدا بيناقش فيه تعصبا. هذا بقصد أنه نموذج السلوك الذي يوهن المذهب ويسيء إلى الإسلام. نحن معنيين اليوم في بداية الموسم الجديد، أنا ما حاعد هلأ ناقش وقول حلال وحرام وموهن للمذهب ومش موهن للمذهب بالنسبة لبعض الشعائر المعتمدة، لأنه حقيقة هي نقطة خلاف. لكن اللي أنا بدي أدعي له أنه إذا نحن عن جد ناس مسلمين، ونحن ناس نقول أننا شيعة لأهل البيت عليهم السلام، ونحن إذا كنا عن جد ناس نحب الحسين عليه السلام ونتطلع إلى أهداف الحسين عليه السلام، وبالأخص إذا كنا ناس متدينين وحريصين على ديننا وآخرتنا والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، طيب بإحياء هاي المناسبة في أشكال مجمع عليها متفق عليها بين مراجعنا، ما في إشكال فيها، أي إشكال شرعي ما في. اليوم مثلا ليلي نحن مجتمعين بالمجمع نقرأ قرآن، أنا بحكي لي كلمتين، نقرأ تعزية، بيطلع أخ بيقول قصيدة ردود وما شكل، من نحمل حالنا بنمشي على بيوتنا. هذا الشكل من الإحياء ما حدا بناقش فيه بين مراجعنا وفقهائنا، وهذا قدر متيقن، وما حدا عنده أي شبهة حول هذا الموضوع في الدائرة الشيعية بالحد الأدنى. طيب خلينا نروح، وفي له أمثال، خلينا نروح على القدر المتيقن. مثلا المواكب الحسينية، نحن بنعمل مظاهرات بلبنان، المواكب الحسينية بيطلع واحد موكب، ما في، ما حدا بيناقش بموضوع المواكب. طيب في مساحة الكل يجمع على حرمتها، مثلا تصوروا شي يوم من الايام لا سمح الله، هلا الخوات بيوصل لهم ما بعرف، بس تصوروا مثلا على سبيل المثال يجي بيوم الايام انه من الشعائر الحسينية مثلا يوقف 10 شباب يوم العاشر ويحطوا حزام ناسف وينصفوا حالهم، يا ابا عبد الله هيهات من الزلة، وفجروا حاله انه نحن عم نحيي شعائر الحسين عليه السلام. قطعا سيجمع فقهاؤنا ومراجعنا على حرمة هذا الأمر، وأنه من الذنوب الكبيرة والمعاصي الكبيرة، وأن من فعل ذلك هو من أهل النار. طيب ما ممكن واحد مثل ما هلا اللي بيطلعوا بيدافعوا عن بعض الأساليب بيقول لك الحسين عليه السلام قدم روحه ودمه، ألا نقدم له بعضا من دمائنا وجراحنا؟ طيب ممكن واحد يومها يطلع يقول له الحسين قدم روحه ودمه، لماذا أقدم بعض دمي فلأقدم كل روحي وأفجر نفسي يوم العاشر؟ هذا حكي ما له قيمة فقهية، قيمة علمية، قيمة شرعية، ما له، هذا حكي هيك. طيب سيجمع الفقهاء يومها أنه هذا عمل حرام ومنكر ومن الكبائر، هذا ما له خصة بالحسين عليه السلام. طيب إذا في مساحة مجمع على جوازها، في مساحة مجمع على حرمتها، في مساحة فيها نقاش، فيها مشاكل، فيها التباس، فيها اشتباه. يا خي في ناس كبار ومحترمين بيقولوا هذا يوهن الإسلام ويسيء إلى الإسلام ويسيء إلى المذهب، بيطلع واحد بيقول لا لا يوهن. طيب التدين أقرب للاحتياط، التدين أقرب للاحتياط، بين حلال وحرام، مش بين واجب وحرام. شوفوا عادة أحيانا ممكن واحد يصير بين خيارين، بين عملين وهو ملزم يعمل يا هيدا يا هيدا، يا واجب يا حرام. هذا بيسموه دوران الأمر بين المحظورين، لأنه إن فعله قد يكون حراما وإن تركه قد يكون واجبا، فقد ترك واجبا. يا أخي هون الدوران هو بين الحلال والحرام، بين المستحب المحتمل والحرام المحتمل. احتياط شو بيقول؟ التدين شو بيقول؟ خوف الله شو بيقول؟ أنا بس عم بدعي إنه ندقق، ما بدي افتح سجال ولا اعمل معركة، لانه خلص ما هذا الموضوع مفتوح. انا بس بدي ادعو الى التدقيق حقيقة. طبعا هو على كل حال عنوان الاساءة للاسلام ووهن المذهب، ما هني فقهانا بيقولوا يختلف من جيل الى جيل، ويختلف من زمان الى زمان، ويختلف من بلد الى بلد. طيب اذا كان جيل عم يعمل سلوك معين في ذاك الجيل في ذاك الزمان لم يكن مسيئا للإسلام ولا موهنا المذهب، إذا كان نفس هذا العمل في جيلنا وفي زماننا وفي بلدنا مثلا يسيء إلى الإسلام ويوهن المذهب يصير حرام. ما هم فقهانا بيقولوا هيك، كلهم بيقولوا هيك، أن الأمر يختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى مجتمع، لأنه العادات وفهم الناس ومزاج الناس وثقافات الناس. بدي اختم هاي النقطة لروح على الجزء الأخير منها، وأقول الجزء الأخير من هذا القسم، وأقول إلى الإخوة والأخوات، خلنا نعمل نداء هادي ليس فقط في لبنان، لأنه بلبنان كمان نحن عنا هذا المشكل، على امتداد العالم الإسلامي، خطاب بالخصوص لشيعة أهل البيت عليهم السلام. أيها الأحبة، يا أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يا محبي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يا عشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام، العالم كله ينظر إليكم اليوم. ما عاد في بلد ومش بلد، اليوم اللي عم بيصير بأي بلد عم يطلع على التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ويراه العالم كله، وليس أهل البلد الذي يجري فيه هذا الإحياء أو هذا الشكل من الإحياء. رجاء أن نتأمل، أن نهدأ، أن لا تأخذنا عصبية لأي شكل أو لأي أسلوب أو لأي طريقة، ونبحث حقيقة عما فيه رضا الله عز وجل، عما فيه رضا نبينا، عما فيه رضا أبي عبد الله الحسين صاحب المناسبة عليه السلام. شوي نتأمل، شوي نحسبها، شوي ندرسها، وأن نبتعد عن كل شكل من الأشكال الذي تنفر والتي تبعد والتي تقدم صورة موحشة ومظلمة وقاسية عنا، وهي ليست صورتنا على الإطلاق، ولا صورة ديننا ولا صورة نبينا. اليوم من أسوأ ما ابتلي به العالم الإسلامي اليوم هو هذا المشهد الذي قدمته داعش وأخوات داعش. إذا ما نأخذ مثل، شو يعني مسيء للإسلام؟ هلا بالشعائر وانا عم نحكي عن مسيء للمذهب، مسيء للإسلام هذا داعش، ما قامت به داعش هو مسيء للإسلام. وأيضا كثير من علماء السنة لما وقفوا أخذوا مواقف قالوا يا أخي هذا مسيء لمذهبنا، لأنه لا يدعون أنهم سنة. النماذج التي قدمتها داعش فظيعة، حتى المسلمون لا يستطيعون أن يتحملوها. طيب اليوم نحن بالشعائر، والله يا أخي نحن شيعة، والله نحن شيعة، في شيء ما بنقدر نتحمله. طيب أنت بدك تطبر وماشي الحال، ملاقي حل لك ماشي الحال، بس هاي اللي بلشت من جديد انك تجيب طفل، طفل قدام الكاميرات كمان وتقعد تقصله جبهته من قدام، شو هذا المشهد اللي انت عم تقدمه عن الشيعة والتشيع؟ هل هذا هو الشيعة والتشيع؟ هل هذا هو؟ هذا تطبير الأطفال اللي هلا فتحوا لنا اياه من جديد كمان؟ أو هذا الحبي والنباح مثل الكلاب؟ لذلك أختم هذا الكلام بالقول، نعم خل ندعي شوي، نهدى شوي، على لا حدا يكفر حدا ولا حدا يهجم على حدا ولا حدا يزايد على حدا، لا بحب الحسين ولا بعشق الحسين ولا. طيب نحن مثلا هؤلاء القوم الذين يتجنبون، مثلنا نحن الذين يتجنبون الشعائر اللي في حول جدل، اللي في حول نقاش، اللي في حول شبهة، هل يمكن أن يشك أحد من مسلمي العالم أو من شيعة العالم بحبنا الحسين وعشقنا الحسين وزينب؟ ولو بعد كل هاي التضحيات وألاف الشهداء وألاف الجوحى وأحياء هذا الأمر، ليس فقط من خلال العزاء والليالي العشر، وإنما من خلال الحياة والمقاومة والجهاد والسلوك. فما حدا يزايد على حدا بهذا الموضوع، ونهدى شوي نشوف كيف فينا الموضوع ندخل فيه إلى تحمل المسؤولية. وإلا إذا كنا ما عم ندقق منيح وعم نروح على الشبهات، أنا أقول لكم نحن لا نحقق هدف الحسين بالحد الأدنى، بل قد نخدم الهدف المقابل، الهدف المقابل الذي كان يريد تشويه الإسلام والقضاء على الإسلام وإنهاء الإسلام وإبعاد الناس عن الإسلام وإعادة الناس إلى الجاهلية الأولى. طيب بناء عليه بالكمدية الباقيين نحن نلجأ إلى هذه، نحن هلأ بلبنان المعتمدين هو هذا، المجالس الحسينية بالمساجد، بالحسينيات، بالمجمعات، بالقاعات، بالساحات، حسب ما يتوفر مكان، بالبيوت، بيوت الناس يحيون في هذه المجالس بهذه الطريقة التقليدية المتبعة منذ مئات السنين. هذا يجب أن نحافظ عليه ونحرص عليه. بعض المواكب في بعض المدن، في بعض القرى، بعض التظاهرات اللي بتصير خصوصا في يوم التاسع وفي يوم العاشر، بعيدا عن أي أشكال أخرى، نلبس أسود، نقرأ تعزية، نبكي على الحسين عليه السلام، نلطم صدورنا، نطلع بالمواكب، نسهر بالليل، كل مظاهر الحزن التي نقوم بها يضمن الدائرة التي يجمع، أيها الإخوة هذا قدر متيقن، التي يجمع. خل حدا يجي يقول هذا الشكل اللي أنتوا بتعملوا فيه إحياء هذا في شبه وفي حرمة، بس أنا بقدر أروح لعندك أقول لك هذا الشكل اللي أنت عم تعمل فيه إحياء في شبهة ويمكن يكون في حرمة. إذا نحن رايحين على القدر المتيقن اللي بنعتبر هو فرصة لتقديم صورة عن أتباع هذا الدين، وهي مسؤوليتكم. من هون مثلا أنا بالسنة الماضية وباللي قبلها بس برجع بذكر عناوين سريعة، بيجي بقول 1 الحضور المباشر إلى المجالس وعدم الاكتفاء بالحضور خلف شاشات التلفزة. وهلأ معاش في التلفزة، هلأ صار هو قاعد وين مكان بيفتح التليفون تبعه وبيحضر تعزية، لا على التليفون ولا على الموبايل ولا وراء التلفزيون. أن نأتي إلى المجالس ونحضر ويرى بعضنا بعضا ويصافح بعضنا بعضا ويعانق بعضنا بعضا. الحضور في المجالس له آثار وبركات عظيمة جدا، روحية ونفسية ومعنوية وثقافية، وأيضا هو مظهر من مظاهر القوة، ومظهر من مظاهر القوة، ومظهر من مظاهر رفع المعنويات. لما الناس بتطلع هيك بتشوف ما شاء الله هذا الحضور وهذا المشهد وين ما كان. هذا لا يتحقق على الإطلاق إنه أنا قاعد ورا التلفزيون وأنا عم ببكي على الحسين عليه السلام. يا أخي تعا ابكي على الحسين أنا بضمن لك، بس تجي على المجلس تبكي أحسن. لحالك يمكن تبكي يمكن ما تبكي، بس بالمجلس لما الناس بتبكي أنت حتى لو مش جايك بكى حتبكي. إذا الحضور المباشر في المجالس، الحفاظ على الهدوء، الحفاظ على النظافة داخل المجلس ونحن طالعين من المجلس، التعاطي الأخلاقي بين الناس هن وفايتين وهن وظاهرين وهن وقاعدين، توقير الكبير واحترام الصغير، هذا البعد الأخلاقي، الحرص على عدم إلحاق الأذى بالناس أو بالآخرين، هذا كله كنا نأكد عليه، السعي إلى الاستفادة القصوى روحيا معنويا ثقافيا مما نسمع مما يقال في هذه المجالس من شعر أو قصيدة أو آيات قرآنية قبل الشعر والقصيدة مما يحزن، هذه الدموع لها ثروتها الغالية يوم القيامة، أقصى استفادة ثقافية وفكرية وروحية وعاطفية ممكنة هي المطلوبة اليوم من خلال إحياء هذه المجالس. هذا يسعد قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو صاحب العزاء، لأنه هذا نشر لدينه لقيمه لتعاليمه لأحكامه لثقافته اللي هو عاش كل حياته من أجل أن تتحقق وأن يحملها الناس وأن يلتزم بها الناس. وكل هذا المعاني والحرص على العنوان العريض في هذه الأيام والليالي اللي هو عنوان إظهار الحزن. السواد هو شكل من أشكال إظهار الحزن بحسب تقاليد المجتمعات البشرية الآن أغلبها. يمكن حدا يطلع يقول والله ما في نص خاص رواية خاصة، ممكن حدا يناقش في هذا الموضوع، نحن عندنا عنوان عام اسمه إظهار الحزن والأسى في هذه المناسبة. لبس السواد، روايات السوداء، اليافطات السوداء هي شكل من أشكال إظهار الحزن والأسى. هلا لما الناس بيمثلوا حدا شو بيعملوا؟ بيلبسوا أسود، مظبوط ولا لا؟ نحن في موسم عزاء نعبر عن عزائنا، نعبر عن حزننا بالشكل من خلال أيضا لباس الأسود، وأيضا من خلال الابتعاد عن خلال هذه الأيام والليالي عن الأفراح والمناسبات التي يظهر فيها البهجة ويظهر فيها الفرح. مثل هي عادات وتقاليد أخلاقية. شوفوا بتضيع أيام زمان، هلا بعرفش إذا تضيع بعد هيك أو لا، لكن بتضيع لما كانت صغيرة، لما كان يموت حدا كل الضيعة تشارك بالعزاء. إذا عندهم عرس بين الوفاة والأسبوع أو بين الوفاة والتالت أو حتى بعد التالت بكم يوم يأجلوا العرس تبعهم احتراما لمين؟ لأهل العزاء. طيب نحن عندنا عزا وعم نقول صاحب العزا هو النبي، هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاحتراما لصاحب العزاء، وصاحب العزاء الآن أيضا موجود في هذه الحياة، موجود بلحمه ودمه وهو صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، احتراما لإمامنا صاحب الزمان نبتعد عن كل مظاهر البهجة والفرح، ونؤجل أفراحنا لأيام أو لأسابيع، على تختلف أيضا العادات والتقاليد من بلد إلى بلد. هذا النمط اللي نحن معتمدينه أنا أدعو إلى التمسك به، ما نعمل عليه أي إضافات في لبنان، في غير لبنان إذا بيعملوا نفس الشيء ما نعمل عليه أي إضافات، ولا نقبل، وأقول لكم لأنه في محاولات لإدخال إضافات إلى ساحتنا اللبنانية. بكل لياقة بكل احترام خلي الناس يكون عندها الوعي والبصيرة والإحساس بالمسؤولية، ولا تفتح الباب أمام إضافات في الحد الأدنى هي في دائرة الشبهة الشرعية. نحن نفترض أننا فيما نعمل نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الإحياء للدين ولأمر الدين ولقيم الدين والأمر معروف والنهي عن المنكر ومواساة رسول وأهل بيت رسول. فلا يطاع الله من حيث يعصى، لا يطاع الله من حيث يعصى. أي شيء فيه شبهة خلي بعيد عن ساحتنا. ساحتنا بشكل عام منظمة مرتبة مصانة محسوبة منيح. نكمل هيك، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بيتقبل من الجميع، ونحمل هذا الهم وهذا الفكر وهذا المضمون ونمضي به لتحقيق كل الأهداف الكبرى التي جاء من أجلها الإسلام وخاتم النبيين واستشهد من أجلها كل هؤلاء العظماء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من ولا جعله الله آخر العهد منكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
صلوا على محمد وآل محمد.